بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي من الأمس مجموعة أسئلة. أم إبراهيم من أستراليا سألت عن الحسد وحكم الحسد وعقوبة الحاسد وعلاج الحسد، وسألت حقيقة عن حسد الأقران وشيء من هذا القبيل. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للحسد المذموم، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وهو من أمراض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو مراتب أشدها تمني زوال النعمة عن الغير وصيرورتها إليه. هذا من أعظم والعياذ بالله أنواع الحسد، وفي الغالب أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن الغير. والحاسد إذا تأملناه نجده بأنه معترض على الله، فكأنه يرى بأن الله غير عادل في قضية القسمة، سواء في الأموال، في الأولاد، في الوظائف، في الجمال، في العدد، في كذا، معترض على الله عز وجل. ما رأى الناس مظلوما أشبه بظالم من الحاسد. فالحاسد نسأل الله العافية والسلامة واقع في عمل قبيح وفي كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك أول ذنب عصي الله به قيل الحسد، وذلك حينما حسد إبليس آدم، لما قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال كيف؟ جاء في آية قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي فضلت علي؟ المقصود بأن إبليس حسد آدم ولذلك كفر بالله. يعني هذا الحسد تطور حتى إنه كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. والمسلم دائما يحب الخير للآخرين ويغبطهم ولا يحسدهم إذا رأى عليهم نعمة من نعم الله في علم أو في مال أو في جمال أو في كذا، يغبطهم ويسأل الله لهم الخير ويسأل الله تعالى من فضله. ولذلك الحسد شر، الحسد تنور لحرق الحسنات. الآن الحاسد مسكين طوال وقته هو تحت لعنة الله وغضب الله، ما دام أنه دائما يحمل هذا المرض في قلبه وفي صدره تجاه الآخرين، وما يكتسبه من حسنات يذهب في هذا التنور، تنور الحسد. وإذا تأملنا سبب الحسد نجده أولا ضعف الإيمان، عنده ضعف الإيمان. الثاني ضعف في الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، هذا عند الحاسد. الأمر الآخر حب الدنيا والخلود إليها والرغبة فيها وتحصيلها بحلها وبحرامها، ولذلك ما الذي يدفعه إلى الحسد لولا حب الدنيا؟ الأمر الآخر المنافسة غير الشريفة وغير المحمودة مع الآخرين، وأمر آخر يريد أن يجمع كل شيء هذا الحاسد. متى ينتهي الحاسد؟ إذا شاف جارة عنده كذا وجارة الفلاني عنده كذا، بهذه الطريقة. حسد الأقران أختي الفاضلة أيضا هذا مذموم. إذا عنيت بالأقران، الإخوة مثلا مع بعضهم، الزملاء مع بعضهم، هذا الحسد مذموم. ولذلك العلماء يقولون دائما كلام الأقران في بعضهم يطوى ولا يروى. أحيانا قد يكون يعني أناس تساوت رؤوسهم في علم أو في فن أو في كذا، فإذا تكلم أحدهم في الآخر وظهرت علامات الريبة على هذا الكلام، فالعلماء يقول يطوى ولا يروى، يعني ما يلتفت إليه ولا ينظر إليه. ولذلك أختي الفاضلة هذا المرض مرض خطير وداء، ولذلك جاء في الأحاديث وإن كانت أسانيدها محل بحث وكلام عند أهل العلم، يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتتكم الحالقة قالوا حالقة الشعر، قال لا حالقة الدين الحسد. وجاء في حديث آخر أيضا محل كلام، الحسد يحرق الحسنات، أو نعم يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن الحسد هذا شر، ولذلك المؤمن دائما يرضى بقدر الله، يؤمن بقدر الله ويرضى بقضائه، يحب الخير للآخرين، يسأل الله عز وجل من فضله. أحيانا وجود هذه النعمة التي يطمع إليها هي لو قدرت له كانت شر عليه، ما يدري. الآن يتمنى سيارة جارة، عنده سيارة فارهة، لو كانت عنده يمكن كانت سبب في هلاكه، فيرضى ويعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه عزيز حكيم سبحانه وتعالى. وهذا من الخطوات التي ينبغي للإنسان أن يسلكها لتجاوز مسألة الحسد. عقوبة الحاسد أخت الفاضلة، عقوبته إذا قصدت العقوبة الأخروية نعم شديدة، تذهب حسناته ويعاقب على هذا المرض القلبي الخطير. أما في الدنيا فالعقوبة لا يمكن أن يعاقب على مثل هذا العمل القلبي إلا إذا ترتب عليه أثر، يعني مثلا يعني جنى جناية مادية، يعني هو حسد شخص فاستعمل استعمال مادي كما يقول القانونيون مثلا أو الفقهاء، فأضر بهذا الشخص، أضر به، نعم هذا يعاقب عنده يعني ولاة الأمر. تفضلوا. تفضل أبو عمار من إيران.
ألو، السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا أخوي.
مشكور على هذه البرنامج،
طول عمرك يبارك فيك. تفضل أخوي.
يا شيخ عندي فت سؤالين.
تفضل.
سؤال الأول، هل دعوة المظلوم تستجاب؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل شيء يمنع الحسد والعين؟
سمعت جوابي قبل شوي أبو إبراهيم، سؤالي جوابي على أم إبراهيم.
فاتني
ما. طيب أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
عندي أخت.
أيوة.
توفى عنها زوجها وتركها مبلغ يعني مالي وصية، قالوا إذا أنا توفي يعني بعد موتي اتصدقيها عني. لكن يا شيخ المبلغ كتير كبير، تقريبا 50,000 يورو.
أها.
هذا الأخ يعني كتير يعني ما أخذت هذا يعني كلام جدي، يعني هذا الوصية تتنفذ ولا ترجع هذا المال للورثة؟
أم محمد، الآن هو الشخص الذي مات ترك فقط 50,000 يورو فقط؟
لا، ترك أخونا، لا عندها هذا المال تركه للصدقة،
هذا فقط. قال تصدقوا لي بمثل هذا المال. ها
أيوة.
طيب المبلغ الذي تركه أكبر من 50,000؟
تقريبا 50,000
يعني
يورو.
50 بـ50.
أي
طيب، أبشر يا محمد، سأفصل لك إشارة وانتبهي لجوابي بعد قليل.
والسؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
لو سمحت، عندي ابني متزوج أكثر من 6 سنين اليوم يا شيخ، هذا البنت خطبنا عند أبوها وأمها، ولكن اليوم العقد، اليوم روحنا نكتب العقد ما كانت أبوها موجود، كان أخوها.
إيه.
أبوها وأمها كانوا مسافرين،
وأبوها على علم يعني وكل أخوها.
إيه على علم وكل أخوها،
قال لأخيها أنت تولى العقد.
إيه لا، مش أخي، ابنها يعني أخو البنت.
إيه أخو البنت، ابن يعني أخوها من أبيها وأمها.
أيوة يا شيخ،
يعني أبوها كان عنده علم.
عنده علم
إن شاء الله يا محمد. إن شاء الله يا محمد.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا باسم.
السلام عليكم. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل يا باسم.
السؤال الأول يا شيخ، طبعا عندنا المسجد واسع لله الحمد، لكن طبعا لما جي تلقى شخص مرات مقامس بتصلي وراه بحيث أنك تدير سطرة يتعقد فيه، حتى يكلمك يقول لك ما تصليش وراي معلش.
كيف يعني كيف 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 يا باسم.
أيوة.
أعد علي السؤال. كيف
المسجد عندنا واسع لله الحمد؟
المسجد واسع.
أوه، وفي أشخاص مرات يجي على الشمعة اللي موجودة في المسجد يبقى جلس عليها، فأنت تجي وراك بتصلي بحيث أنك تبي تخليه سطرة.
إيه.
يرفض انك تصلي وراه، تلاقي حتى بعد ما تصلي كلمه يقول لك ما عادش تصلي وراي.
ايه
هل شرط اني لازم ندير ستره، ولا لما يبقى ما فيش مكان او صعب نضطر نصلي وخلاص عادي، ولا في اشكاليه؟
ان شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ،
ما بدي نقدم في المفوضيه الوطنيه العليا.
ايش؟
وطبعا
ارفع لي الصوت يا باسم الوطنية. باسم ارفع صوتك الله يرضى عليك.
السؤال الثاني، نخدم في المفوضيه الوطنيه العليا.
تخدم هناك؟
نخدم في المفوضيه الوطنيه العليا.
اي
طبعا في شيخ واجد افتوا انا حرام العمل في المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات. ونبيدي العمل نتاعي هو طبعا دعم لجلسة، يعني نطمن على المراكز شو الوضع الامني، كم واحد سجل، كم واحد مازال، الاشراف عليهم مثلا نوزع عليهم الصكوك الحسابات الفلوس المكافأة اللي ياخذون، هذا طبيعه العمل نتاعي. وما عنديش عمل اخرى، هل نستمر في العمل هذا ولا ايش الوضع يا شيخ؟
ان شاء الله يا باسم تسمع الجواب.
بارك الله فيك وحفظك الله يا شيخ.
وياك وياك ابو شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور بس بسأل، أكو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيعش نبي قط إلا كان راعي غنم.
إن شاء الله أبو شيمة.
وعسى إنه السلام، مرات واحد يقول حيا الله، مثلا حيا الله دكتور عزيز، حيا الله برنامج فترة، يعني أنا يعني أقول هذا من سلام المحبب، يعني
إن شاء الله أبو شيمة
أفضل سلام، يعني أنا أسأل أفضل سلام الموجود.
إن شاء الله إن شاء الله. تفضلي مهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا كنت متصلة لك قبل بخصوص أن الوالدة يدتي عطت أمي هدية ذهب. يا شيخ إحنا سمنا هذا الذهب، الحين طلع قيمته تقريبا حول 8000 أو 9000 درهم. هل ها يعني القيمة هذه أرجعها ضمن يعني بيزات يدتي، أحطها في حساب يدتي؟
ولا الجدة عايشة؟
الجدة عايشة وعطت أمي هذه هدية، هي طيب. قبل أيام صحتها عطت أمي هدية.
أنت قلتي لي يا مهرة أنك اتصلتي علي قبل، ها؟
هي نعم.
وماذا كان جوابي؟
والله ما أتذكر، بس عقبها يا شيخ إحنا صرنا سمنا الذهب عصاص. هي أنت قلت لي أن لازم أن خالك يكون على علم بهذا الموضوع.
يعني الآن جدتك ما عندها إلا أمك وخالك بس؟
وخالي فقط. كانت تعطي، نعم تعطي أمي فلوس وتعطيها هدايا من ضمنها هاي المرية، وتعطي خالي فلوس. يدتي ساكنة من حول 20 سنة لليوم عندنا أو أكثر.
ما عندها ورثة إلا أمك وخالك بس.
وخالي نعم.
إن شاء الله أبشري.
جزاك الله.
مرحبا. أبو فاروق.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يرحم والديك.
تفضل تفضل.
اعطيني فسر لي كيفاش عندي عندي الريح في الاخر في الوضوء.
ايه.
وال يعني في الاخر يعني في الصلاه، يعني الصلاه الفرد نقول الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، معليش ننجم دلوقتي. صح كيما القيام نتاع القيام نقولوا لكم السعودي ولا القيام نقولوا بزاف، ما نجمش نحكم مستحيل. يعني نحاول باش نقعد قدام يعني المغسلة، بصح ما نجمش يعني باش نكمل. ترى نتمم، ترى ما نصليش، كيفاش ندير
يا ابو فاروق؟
انت زحمة يعني في السعودية.
الزحمة في السعودية وين؟ في الحرم المكي يعني؟
في الحرم المكي نعم.
يعني انت الان تعاني مشكلة الريح.
مشكلة الريح نعم، يعني في كل، يعني فتيت لي واحد الوقت قلت لي في كل صلاة تغسل.
اي
بصح انا كيما نقولوا في كل صلاه، بصح كيما القيام نقولوها طول، ماشي نقولوا صلاه سهله.
في قيام الليل في رمضان يعني؟
نعم في رمضان، والله في العيد، والله في
ان شاء الله. يا ابو فاروق بعطيك الجواب ان شاء الله.
كاين عندي سؤال واحد اخر.
تفضل.
مساله الجورب يعني تقاشر، احنا عندنا في الجزائر نقولوا تقاشر.
اها.
يعني الانسان نقول لك كاين، يعني كاين واحد العالم يقول باللي يعني كي تغسل يعني تنجم تقعد 24 ساعه. وكاين شي واحد في واحد القناة راني شفته وسمعته يقول لك باللي حرام ما تلبسش ما تغسلش ما تمسحش على الجورب كاع. هل ترى كيفاش يعني
ان شاء الله يا ابا فاروق؟
الجورب يعني هو احنا تقاشر نقولوا ماشي يعني
ان شاء الله
ماشي الخف يعني.
نعم نعم معروف. ابشر يا ابو فاروق ان شاء الله تسمع الجواب. طيب نكتفي بهذا القدر. بالامس ام محمد ايضا من ابو ظبي تسال تقول هل يوجد شيء اسمه تحصيل للاطفال يقولون من الزنا؟ تقول بانها يعني تقرا عليه سوره القدر 7 مرات وشيء من هذا القبيل. تقول هل هذا موجود؟ ام محمد يعني المساله اللي ذكرتها غير موجوده هذه. يعني ذكرتي انت حاله تقول تحصين الاطفال من الزنا مستقبلا بعد ما فهمنا منك وذلك بالقراءة عليهم سورة القدر 7 مرات هذا غير صحيح، وهذه من جنس الأشياء المبتدعة لأنه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن والله يحصن الأطفال لأجل كذا، هذا غير صحيح. الأطفال يربون ويعلمون يربون على العقيدة السليمة وعلى طاعة الله وعلى الإيمان، ويغرس هذا في تراب ترائبه منذ الصغر. ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤول عن رعيتها. يقول صلى الله عليه وسلم افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. ولذلك أختي الفاضلة هذا الكلام غير صحيح الذي ذكرتيه. التربية السليمة الصحيحة كفيلة بإذن الله عز وجل من تحصين الأطفال من الشرور مستقبلا، ولذلك العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فكلما حرص الوالدان على تربية الأولاد منذ نعومة أظفارهم ومنذ تفتحهم على هذه الدنيا ومنذ بداية تلمسهم للأشياء والسؤال، غرس الإيمان في صدورهم وفي قلوبهم، تعويدهم الخير والصدق، وطبعا قبل ذلك العقيدة السليمة الصافية النقية، وتعويدهم على الصلاة، هذه كفيلة بإذن الله عز وجل من أن تزل قدمهم ومن أن ينزلق وراء هذه الأشياء. وأما قضية تحصين الأطفال كما يعني سألتي في السؤال الثاني من قضايا العين والحسد، نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء الليل كان يحصن ابنته فاطمة الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، وأيضا تقول مثلا أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكذلك الدعاء لهم اللهم احفظ أولادي، اللهم ابعد عنهم الشر، ابعد عنهم الشيطان، ابعد عنهم السوء، ابعد عنهم الأمراض. الدعاء خاصة في الأماكن والأزمان التي مظنة الإجابة، في سجودك، في قيام الليل، بين الأذان والإقامة، عند نزول المطر، كل هذه مواطن لإجابة الدعاء بإذن الله عز وجل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فتقيدي بهذا بارك الله فيك، وتشكرين على سؤالك الأول، لأن للأسف الشديد بعض النساء أي شيء يجيها في الواتساب يجيها في وسائل التواصل الاجتماعي على طول تعمل فيه. طيب اسألي أهل العلم، ما يجوز الإنسان كل شيء يجيه في وسائل التواصل يطير وراه، ما يصلح. لا، الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كثير من الناس خاصة جنس النساء يعني الحمد لله الله عز وجل من عليهن بسؤال العلماء فتركنا بدع، تركنا مخالفات، تركنا كذا. طبيعة الناس خاصة اللي ما يمتلكون التمييز بين الصحيح والضعيف ما يدرون، يحسبون كل شيء في قرآن وكل شيء في حديث صحيح وهو غير صحيح أحيانا. مثل هذه الآن قالت لها يقولون لها 7 مرات سورة، من وين الدليل؟ ما في شيء. ولذلك لو كان خيرا أو كان فعلا له أثر الله بين في القرآن، الله عز وجل بين لنا كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، ما ذكر هذا. بارك الله فيك. عندي سؤال من الإخوة الصم عن طريق زميلنا في لغة الإشارة الأخ الفاضل وائل، تقول إحدى الأخوات تقول هل يجوز تصوير العروس في العرس والتصوير في العرس؟ أختي الفاضلة بالنسبة للزواج هذا والأعراس وحفلات الأعراس فيها من الخصوصية التي تمنع حقيقة التوسع في مثل هذه القضايا، حتى على قول من يرى جواز التصوير يمنعون مثل هذا سدا للذريعة. يعني أنا رأيت علماء يبيحون التصوير الفوتوغرافي، لكن لما يجي عند الأعراس يمنعونه. لماذا؟ لأن هذه أمور خصوصية، هذه أمور. الآن أغلب النساء اللائي يأتين إلى حفلات الزواج ما يأتين ب يعني متغشيات ومتلفعات ومتحجبات، وما يجون مثلا كأنها مأتم أو كذا، لا، يجون متزينات كأن كل وحدة عروس. فلما يحصل التصوير ثم ينتشر ما يرضون الناس، الناس ما يرضون وأزواجهم ما يرضون، وربما تحصل فتنة ويتسبب الناس في طلاق وهدم بيوت. وحصل هذا، حصل. ولذلك الآن تجد بعض الأماكن وموجود الحمد لله يمنعون المرأة تصطحب معها جوال في كاميرا، خاصة في حفلات الزواج. كيف تدخل وتصور؟ أنا ما أرضى أهلي وأنت ما ترضى أهلك وفلان ما يرضى. بهذا يعني يحصل بدل الفرح حزن، وبدل المحبة بغضاء. بغضاء، ما حد يرضى تنتشر صورة زوجته وبناته في الناس. فتنبهوا بارك الله فيكم. قضية أن العروس نفسها تصور لماذا؟ إذا كان والله لوحدها بينه وبين زوجها، هذه مسألة على من يرى جواز التصوير قد يباح، يعني لكن من دون يعني إخراجها للناس ومن دون نشرها على وسائل التواصل. والآن نحن في زمن للأسف الشديد من السهولة جدا أن تصل صورة الإنسان الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، تصل ما أبعد ما بين المشرق والمغرب بلحظة، بثواني، من خلال التواصل الاجتماعي. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يقفوا عند حدود الله عز وجل، ولا يتساهلوا ولا يتجاوزوا ولا يتوسعوا أكثر في مثل هذه القضايا. لأن نعرف، وأنا أقول هذا الكلام بحرقة، أعرف في بيوت هدمت بسبب هذا. يعني إنسان واثق من أهل الزواج وأرسل بناته وزوجته، وتفاجأ ولا يعني صور أهله في 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 وسائل التواصل وفي الميديا وفي الشرق والغرب. نسأل الله السلامة والعافية. أبو عمار من إيران يسأل يقول: هل دعوة المظلوم مستجابة؟ الجواب نعم، دعوة المظلوم مستجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله أكبر، ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في حديث آخر أن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام، فيقسم يقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك يحذر الناس من دعوة المظلوم. بعض الناس للأسف يظلم الخدم، يظلم العمال، يظلم الموظفين، يظلم زوجته أو تظلم زوجها أو يظلم جاره أو يظلم، يعني الظلم هذا والعياذ بالله شر، شر. ولذلك تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقطاع. هذه الدعوات خطيرة. بعض الناس يعني للأسف يعني ما يبالي، عنده قسوة فيظلم الناس فيدعو عليه المظلوم، يدعو عليه فتصيبه الدعوة والعياذ بالله. وعلى الناس أن يتخلصوا من المظالم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات أو سيئات. ما في كفارات ولا شيء، حسنة أو سيئة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. أخي الفاضل، دعوة المظلوم مستجابة، والله جل وعلا يقول عن نوح حينما دعا قال: رب إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له، انتصر الله له، انتقم من القوم الظالمين والقوم الكافرين. ولكن يا أخي الفاضل، لا تحرص على الدعاء في بداية الأمر، وإنما احرص على أخذ حقك مثلا بالطرق الشرعية القانونية السلمية الحبية، دخل ناس يشفعون، أخر دعوتك. إذا رأيت أن الرجل هذا الذي ظلمك خلاص قسى قلبه والعياذ بالله، وتصحر صدره وجفت مشاعره وتاه ظلما والعياذ بالله، ممكن تدعو عليه. بارك الله فيك. أبو عمار يسأل يقول: ما هو علاج الحسد وعلاج العين؟ أخي الفاضل، بالنسبة لي الحسد مثل ما ذكرت للأخت أم إبراهيم قبل قليل، الحسد ذنب عظيم وداء كبير وشر مستطير، ولذلك يتولد منه أيضا العين، الإصابة بالعين. فالإنسان دائما يحصن نفسه بالآيات القرآنية وبالأوراد الشرعية دائما، سواء يعني يعتقد بأن هناك من يحسده أو لا يعتقد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الرجل الذي يعني حينما يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ها يقول له الملك يقول كفيت وهديت ووقيت، والشيطان رابض مثل الكلب كما جاء في الحديث، رابض يقول لمجموعته يقول ما تريدون بشخص قد هدي وكفي ووقي، فالشيطان ما يسلط عليه. ودائما الحسد ودائما العين لها ارتباط بالجن والشياطين نعوذ بالله. الأمر الآخر أخي الفاضل، دائما كثرت قراءة الآيات القرآنية الأوراد الشرعية، الحرص على صلاة الفجر وصلاة العشاء، من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة كان في ذمة الله حتى يصبح، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فعل الخير، التعوذ بالله تعالى من شر الحاسد ومن شر حاسد إذا حسد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. إذا وقع الإنسان عليه أصابته العين، هنا أخصر طريق لقضية الشفاء الأخذ من وضوء العائن ومن داخلة إزارة، هذه داخلة الإزار، هنا أطراف الثياب مثلا أطراف الإزار يعصر، يؤخذ بالماء ويعصر ومن وضوئه ثم يصب على المعيون من وراء ظهره يشفى بإذن الله، لأن هذا هو الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام مع سهل بن حنيف حينما أصابه أحد الصحابة بعين، لما أعجب به رأى قال ولا جلد مخبأة، فلبط في الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تتهمون من؟ قالوا فلان، فغضب عليه ثم أمره أن يتوضأ فسكب الماء على ظهره من الخلف فشفي بإذن الله جل وعلا. وأيضا الدعاء هذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم محمد من هولندا تقول عندها أخت توفي عنها زوجها، تقول ترك مبلغ من المال وقال لها بأن هذا 50,000 يورو وهذا تتصدقون به عني بعد وفاتي، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة خاصة وأن ترى بأن هذا المبلغ كبير. أخت الفاضلة، إذا أوصى الميت لنفسه بالصدقة بعد الوفاة فإن هذه تسمى وصية، والوصية هذه تكون في حدود الثلث ما تتجاوز، ولذلك تحسبون المال بارك الله فيك الذي تركه زوج أختك، تحسبون المال كاملا ثم تقسمونه 3/3، فالثلثين تركة والثلث وصية، يجب عليكم أن تنفذوا هذه الوصية، يجب عليكم أن تنفذوا هذه الوصية ما دام أنه أوصى بها بعد الوفاة، يحج عنه بها، يعتمر عنه بها، يذبح له ضحية بها، يبنى له مسجد أو مصلى إذا أمكن، يحفر له بئر، يطبع له مصاحف مثلا، يكفل به طالب علم مثلا. إذا كان 50,000 يا أخت الفاضل أقل من الثلث، لاحظي محمد، إذا كان 50,000 يورو هذه أقل من الثلث يجب أن تخرجوا 50,000 كاملة، إذا كانت 50,000 أكثر من الثلث لا، تخرجون بحدود الثلث بعدما تجمعون تركته كاملة وتقسمون على 3، فإذا ظهر بأن 50 كثيرة أقل تخرجون الأقل، إذا ظهر أقل 50 أقل من الثلث تخرجون 50,000 بارك الله فيكم، لأن هذه وصية، والله تعالى حرم كتمان الوصية أو تبديلها، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ولذلك لا يجوز تبديل الوصية ولا يجوز اللعب بها ولا يجوز يقال والله هذه كثيرة، هذا حق له ما دام أنه قال تفعلون هذا بعد وفاتي فهذا حق مشروع له. أم محمد تقول بأن ابنها متزوج من أكثر من 6 سنوات، تقول لما أيام العقد تقول ما كان أبوها موجود وإنما كان أخوها الأكبر موجود، تقول ما الحكم؟ أنا سألت أم محمد قلت هل أبوها على علم ودراية؟ قالت نعم. هل وكل؟ قالت نعم، ما فيها شيء، الزواج صحيح ما دام أن الأب موجود وعالم وعارف بالزواج وبالزوج وكان مسافرا وقال للولد أنت تولى العقد، ما فيها شيء والزواج صحيح والحمد لله. باسم الليبي يقول عندنا المسجد واسع ولله الحمد، يقول أحيانا آتي إلى اسطوانة المسجد يعني الشمعة أو السارية أريد أن أصلي خلفها. يقول إذا كان شخص جالس يقول ينكر عليه يقول لا تصلي ورائي مرة ثانية. يقول هل يلزم أنني أصلي على إلى سترة؟ أخوي باسم، أولا بالنسبة للصلاة إلى السترة سنة في قول جماهير أهل العلم، سنة في قول جماهير أهل العلم. ثانيا بالنسبة للسترة في المسجد هي إما ظهور الرجال وإما السواري، هذه الشمعة اللي قلتها الشمعة أو السارية أو الاسطوانة، وإما الجدار، وإما أي شيء ثابت، ولا ينبغي نقل أشياء وتحريكها من مكانها مثل ما يفعل بعض الناس محبين للسنة جزاهم الله خير وأسأل الله تعالى يكتب لهم، لكن يخطئون في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه كان يحرك الأشياء داخل المسجد، فأنت إما أن تصلي إلى جدار أو إلى اسطوانة شمعة أو إلى ظهور الرجال أو إلى شيء ثابت، هذا من السنة وليس من الواجب. ولو صليت من دون سترة ما عليك شيء، صلاتك صحيحة والحمد لله. فما دام أن بعض الناس يعني يتحسس من كونك تصلي وراءه ولا يرى ذلك ويسبب لك مشكلة، العافية زينة، روح قبلة المسجد، صلي في قبلة المسجد عند الجدار بارك الله فيك. يلا على السريع تفضل. أم رائد، أم رغد،
أم رغد، أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما حكم أن كشف عن أخوة الزوج؟ لأن أصلا أنا عندي غرفة واحدة في بيت عمارة بس أنا نكشف على بعض، إيش الحكم عليا؟ أما السؤال الثاني،
أيوة.
أنا أرضعت ابن أخو زوجي رضعتين، هل هو يصير ابني؟
رضعتين بس؟
أيوة. طيب. لأن في بعضهم يقول ضروري خمس رضعات أو كذا.
إن شاء الله.
أحب أتأكد.
إن شاء الله مرغد.
وشكرا عليكم وشكرا على البرنامج.
مرحبا أختي. موسى. تفضل يا موسى.
عليكم.
عليكم السلام.
اسمح لي فضيلة الشيخ أن قبل أن تجيب على الأخ الذي سأل بالنسبة للخوف.
إيه.
عندنا في الجزائر بعض الأئمة يشددون في قضية المذهب.
صحيح.
الحمد لله أنا بعض المرات أقوم بتدريس المذهب المالكي، ولكن أبين لهم لي أن المذهب المالكي يستعمل مذهب الاحتياط. لو الحمد لله حتى هكا الإخوة ولا كنت نقشوا في عور مثلا أخيرا.
موسى وين رحت يا موسى؟ حاول يا موسى حاول تتصل مرة ثانية. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ باسم يقول بأنه يخدم، يقول في المفوضية العليا عندهم هناك ويشرف على قضايا صناديق الاختراع والإشراف عليها وكذا، يقول يعني أشكل عليه، يقول بعض الناس أفتوا بعدم جواز. أخي الفاضل والله أنا ليس عندي إحاطة بمثل هذا الأمر، لست محيط بمثل هذا الأمر، وما أدري وجه يعني التحريم الذي ذكره. ولذلك أخي الفاضل ممكن أنك ترجع إلى أحد المشايخ عندكم من أهل الفتوى أو مثلا من طلبة العلم، لأن ليس لي إحاطة، ولذلك أعتذر عن الجواب بارك الله فيك. أبو شيمة يسأل يقول هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم؟ نعم صح هذا يا أبا شيماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم على قراريط لعقبة في مكة، في مكة رعى الغنم. وهذا سبحان الله العظيم يذكر بعض العلماء فوائد، يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيسوس الأمة، ولذلك رعي الغنم فيه نوع سياسة، بمعنى سياسة الغنم تحتاج إلى جهد، فالغنم تحتاج إلى يعني حماية ورعاية، وتحتاج إلى اختيار الوقت مثلا لمثلا خروجها ولما يسمونها أيضا في مسرحها وفي ممرحها، كل هذه تحتاج إلى معالجة. فالإنسان الذي يرعى الغنم فترة من الزمن يضيف إليه تضيف إليه هذا أو يضيف إليه هذا الرعي مهارات عديدة، يعني من خلاله يستطيع سياسة الناس، مثل ما ساس الغنم وعالجها وتعب معها وكلفته جهد وكذا يستطيع. هذه أحد الاستنباطات بارك الله فيه. أبو شيمة يقول يعني أحيانا نسمع يقال حي الله الدكتور فلان، حي الله البرنامج هذا، يقول أليس السلام أفضل؟ أخي الفاضل لا شك بأن السلام أفضل، والسلام هو السنة، ولذلك الإنسان حينما يبدأ بالسلام. الآن المفترض حتى قبل كل شيء، عندك خطبة جمعة، عندك خطبة حفلية، عندك كلام تقوله ودخلت على ناس، تقول السلام عليكم ورحمة الله أولا. تقول أول السلام ما تبدأ. لماذا؟ لأن السلام هو مفتاح المجالس وهو مفتاح الكلام، ثم بعد ذلك تبدأ بما تريد أن تقول. كلمة حياك الله ما فيها شيء، يعني طلب الحياة أو طلب، يقال حياك الله، أحياك الله وأبقاك وأدامك وملكك، هكذا يذكر أهل اللغة بارك الله فيك. مهرة تقول بأنها اتصلت قبل فيما يتعلق بالذهب اللي أعطتها جدتها لأمها، تقول الجدة ما عندها إلا ولد وبنت، البنت هي أمها أم مهرة والولد خال مهرة، تقول مسألة قيمنا الذهب 8000، تقول رجعها الآن لحساب الجدة أم لا؟ أخت الفاضلة ما أدري أنا، إذا كانت الوالدة أهدت، إذا كانت الجدة أهدت الوالدة والأخ يدري وراضي بهذا ووافق ما فيها شيء، أما إذا كان لا ما رضي أو ما عنده علم، لا جدتك تخبر تخبر ولدها، تقول أنا أعطيت أختك فلانة وممكن أنه تعطيه أو تقسم الذهب أو قيمة الذهب بينه، إذا والله رضي هو قال أنا ما عندي مشكلة وفرح بهذا ما في شيء بارك الله فيك. أبو فاروق يسأل يقول عنده مشكلة في قضية خروج الريح، يقول أحيانا أكون هناك في مكة ويصعب علي قيام الليل لأن قيام الليل طويل وكذا لما أكون في رمضان والوضوء صعب جدا. يا أبا فاروق إذا كان عندك هذا المرض عافاك الله وشافاك ما يتعلق بقضية استطلاق الريح ويصعب عليك قضية الوضوء وكذا، أنت معذور، أنت معذور، ولذلك إذا أردت أن تصلي تتوضأ ثم تدخل في الصلاة، وبعد ذلك إذا خرج منك شيء ما في حاجة تجدد الوضوء، ما في حاجة تذهب إلى أن لماذا؟ لأنك مريض، مريض بهذا الأمر، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت من أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار مثل المستحاضة المرأة التي يخرج منها الدم باستمرار، مثل من به سلس بول، رجل يعني عنده يسيل عنده البول باستمرار ما عنده تحكم فيها يسمى سلس بول، مثل استطلاق الريح مثل الحالة اللي أنت فيها بارك الله فيك باستمرار أنت معذور، ولذلك حينما تريد الصلاة تتوضأ ثم تدخل في الصلاة، لو خرج منك في صلاة الفرض أو في صلاة القيام ما عليك شيء لأنك معذور بارك الله فيك. أبو فاروق يسأل عن مسح الجورب، يقول في خلاف عندنا وفي المدة وفي كذا، وأبو موسى الآن من الجزائر وللأسف انقطع اتصاله، يعني كأنه سمع الموضوع وقال بأن عندنا في المذهب يعني يحتاطون وهو يدرس وكذا. يا أخي موسى نعم أنا أعرف هذا الشيء وأعرف يعني المذهب المالكي وأعرف كلام العلماء في هذا والتفريق بين السفر والحضر والتفريق بين الخوف والجورب وشيء من هذا القبيل، لكن عموما الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة، هذا إمام عملاق من العمالقة، هذا إمام دار الهجرة، ولذلك رحمة الله عليه ورضي عنه من أشد الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يعيبه أبدا أن يرجع إلى قول قاله بالأمس ثم تبين له وجه الصواب من الغد أبدا، وهذه سيرته رحمة الله عليه، ولذلك كان من قوله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا ولله الحمد من السهولة في مسائل الفقه والليونة ما يمنع قضية التشدد والتعصب، هذا مرفوض عندنا ولله الحمد، ولذلك من فضل الله عز وجل علينا في السنوات الأخيرة أن الناس أصبحوا ولله الحمد يطلعون على الأدلة وينظرون فيها ويختارون وجه الحق والصواب حينما يستبين له الدليل، ولذلك نجد الناس في راحة ولله الحمد وفي سعة. ولاحظ قضية هذه الآن، هذه المسح على الجوربين تتفق ولله الحمد مع أصول وقواعد ومقاصد الشريعة من قضية التيسير ومن قضية التسهيل ومن قضية كذا. أحيانا يا أخي الفاضل يعني مثل هذه القضية يحتاجها بعض الناس، ولذلك تجد بعض العلماء أحيانا يفتي بغير مذهبه، لماذا؟ لما يرى الحاجة للناس، يعني مناطق باردة جدا عندش نزع الجورب يشق عليه مشقة عظيمة، ولذلك قد يفتي بهذا تسهيلا للناس وتيسيرا لهم، تيسيرا لهم. ولأجل هذا صح عن الصحابة، المسألة خلافية نحن ما ذكرنا أبدا إجماع فيه بالنسبة لمسح الجوربين وليس الخفين، الخفين لا، الخفين أدخلها العلماء في العقيدة مسح الخفين، أما الجوربين مسألة خلافية فيها قولان مشهوران، وفي قول أيضا يمنع في السفر ويجيز في السفر يمنع في الحضر، ما دام فيها خلاف ننظر في الأدلة، الأدلة ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون الجوارب ويمسحون على اللفائف ويرفعون الأمر ويرفعون هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا نضيق واسعا على الناس وإنما نسهل لهم والناس بأمس الحاجة. وهذا من الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينزع ليمسح، عفوا ما كان ينزع ليغسل، وما كان يلبس ليمسح. فالمسألة طبيعية وعادية. فمن لبس خفيه أو جوربيه أو جرموقيه أو لفافتيه أو أي شيء، أو حتى الحذاء الآن الطويل، في حذاء طويل يتجاوز الكعبين، لبسهما على طهارة، جاز له أن يمسح عليهم. بالنسبة لمدة المسح، الصواب يا أخي الفاضل هي 24 ساعة صحيح، لكن متى تبدأ؟ تبدأ من أول مسحة بعد حدث، أول مسحة بعد حدث. أفترض أنت لبست في صلاة، لما توضأت لصلاة الصبح لبست الجوربين ثم صليت الصبح، أحدثت الساعة 11، ثم توضأت الساعة 12، ها توضأت ومسحت على الجوربين، يبدأ العد التنازلي من هذه اللحظة، يعني ينتهي الساعة 12 من اليوم الثاني، بارك الله في الجميع. أم رغد تسأل تقول ما حكم يعني كشف المرأة على أخو الزوج؟ أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء ونهى عن الخلوة بالنساء. فقال رجل يا رسول الله الحمو، يعني ايش رايك بالحمو اخو الزوج؟ قال الحمو الموت. ولذلك المرأة بارك الله فيك تلتزم بحجابها، واخو الزوج هذا اجنبي بالنسبة لك في مسألة العلاقة الزوجية. لماذا؟ لانه هذا لو قدر الله ان شاء الله الفال بعيد، انا اضرب مثال، مات الزوج، طلق الزوج، يجوز لاخوه ان ياخذ المرأة هذه اذا انتهت من العدة. فهذا دليل على ماذا؟ على انه لا يكون محرم لك، ما يكون محرم لك. سؤالك الثاني اختي ام رغد فيما يتعلق بأنك أرضعتي ابن أخو زوجك رضعتين، وأنك أشكل عليك وقالوا لك الناس يعني قولا كثيرا، أختي الفاضلة الرضاعة المحرمة لابد أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون في حدود الحولين، يعني السنتين، إذا تجاوز السنتين ما يحرم. والثاني أن تكون 5 رضعات فأكثر. فإذا أرضعتي 4 رضعات في أصح قولي أهل العلم، إذا أرضعت 4 رضعات 3 رضعات رضعتين ما يحرم، لابد من 5 رضعات فأكثر. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم وغيره، قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخنا ب5 رضعات وكنا مما يتلى من القرآن. فالمقصود بأن هذا نسخ، نسخت نسخ تلاوة وبقي نسخ الحكم، عفوا نسخ نسخ تلاوة وبقي الحكم. فالمقصود ما دمت أنك أرضعت 3 رضعات هذه ما تحرم، أو رضعتين ما تحرم، حتى تكون 5 رضعات مشبعات، يعني كل رضعة تمثل وجبة. يعني لو الطفل رضع ثم يعني ترك الثدي وعطس، هذه ما تعد رضعة، يكمل. لو أن الطفل مثلا رضع ثم التفت إلى الأنوار أو كذا ثم رجع، هذه ما زالت رضعة. يعني لابد من وجبة كاملة مثل ما يقولون، أو رضعة كاملة. طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.